بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من الموضوعات الاجتماعية التي ينبغي أن تنال المرتبة الأولى في المعالجة. هذا الموضوع اسمه التكافل الاجتماعي، وهناك مصطلح آخر اسمه الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي من مهمات أولي الأمر، يعني الإنسان إذا مرض لا بد له من ضمان صحي، إذا افتقر من ضمان تعاوني. هذه مهمة أولي الأمر، لكن مهمة أحد المسلمين في التكافل الاجتماعي. والتكافل الاجتماعي هو الذي يجعل حياة الإنسان كريمة. أنت لست وحدك في الحياة، المجتمع الإسلامي الكل لواحد، والواحد للكل. المنطلق في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. لماذا؟ لأن أقرب الناس إليك نسباً، أو أقرب الناس إليك داراً، أو أقرب الناس إليك إيماناً، هؤلاء أولى بمعروفك من غيرهم. وفي نقطة دقيقة جداً، وقد وصلنا إلى موضوع الدعوة: ابدأ بمن تثق، وابدأ بمن يثق بك، لأن هذا الذي تثق به ويثق بك ليس بينك وبينه حاجز أبداً. لا، كتجربة بسيطة، أنت في الطريق إلى المسجد، هل تستطيع أن تمسك بإنسان لا على التعيين وتقول له: اذهب معي إلى المسجد، في درس جيد مثلاً؟ ما بيذهب معك، بيخاف منك. أخوك، ابنك، ابن أخيك، ابن أختك، ابن أخيك، ابن عمك، ابن خالتك، في ثقة، ما في قلق، ما في خوف. لذلك المؤمن بادئ ذي بدء ينبغي أن يستغل العلاقة التي أساسها الثقة. لذلك الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: واخفض وأنذر عشيرتك الأقربين. إخوان كثر يهتدون إلى الله عز وجل، بعد أشهر يأتي بأخيه، بعد أربعة أشهر بأخيه الثاني، بعد فترة بصهره، بعدين بابن أخته. هذا إنسان مبارك، لأنه أقرب الناس له. كما أن الفقهاء قالوا: لا تقبل زكاة مسلم وفي أقربائه محاويج، يعني الأقربون أولى بالمعروف. لكن كلمة الأقربون هنا بعضهم أعطاها أبعاد ثلاثة: الأقرب نسباً، والأقرب إلى الفقر، والأقرب إلى الإيمان. في أي مشروع توزيع زكاة مالك أو صدقة، ابدأ بأقرب الناس إليك، ابدأ بأقرب الناس إليك نسباً، أو بأقربهم إليك إيماناً، أو بأقربهم إليك مكاناً، إما بجارك أو بأخيك النسبي أو من هو أقرب إليك من أي إنسان وهو المؤمن. لذلك كلما ارتقى المجتمع يرتقي معه التكافل الاجتماعي. أخواننا الكرام، نحن تكافلنا الاجتماعي أساسه النسب وأساسه المكان. الأحاديث التي أوردها النبي عليه الصلاة والسلام في حقوق الجار تعد مفخرة الإسلام. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سراً ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذه بقتار قدرك، برائحة الطعام، إلا أن تغرف له منها. ففي تضامن وتكافل على أساس المكان. الأحاديث التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالجيران كثيرة جداً، والأحاديث التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام بالأقرباء أكثر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الإنسان إذا أعطى من ماله أو من زكاة ماله لأقربائه فله في هذا العطاء أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. إذاً يجب أن ننطلق من أن التكافل في الإسلام على أساس جغرافي وعلى أساس نسبي. ما في إنسان ما له أقرباء، ما في إنسان ما له جيران. والتكافل أيها الإخوة أنواع. في عنا تكافل مالي مادي، وفي تكافل معنوي. يقع في مقدمة التكافل المعنوي النصيحة، الإرشاد، التعليم، الدعوة إلى الله. يعني سمعت عن أسرة من أسر دمشق العريقة أنها أسست جمعية. هذه الجمعية لها أهداف كثيرة، أول هذه الأهداف أنها قد شكلت شركة تجارية. رأس مال هذه الشركة من أفراد هذه الأسرة، وقام على هذه الشركة مدراء واختصاصيون، وهي ربحية. ربح هذه الشركة عائد لهذه الأسرة المترامية في دمشق. مهمتها أن تزوج شبابهم، وأن تؤمن للشباب تعليماً جامعياً. مهمتها أن تساعدهم في الزواج. ريع هذه الشركة فقط لمساعدة أفراد هذه الأسرة. طبعاً في أسر أعدادها كبيرة، يعني أسرة بالمعنى الواسع، كل من ينتمي لهذه الأسرة له حق في هذه الشركة. الأغنياء يدفعون كرأس مال والفقراء ينتفعون. أخواننا الكرام، التعاون دين والتعاون حضارة، ونحن لا نرقى عند الله إلا بالتعاون. فهذه الجمعية الخيرية المتعلقة بهذه الأسرة لها أهداف تثقيفية، من حين لآخر تقيم ندوات ومحاضرات لأفراد هذه الأسرة، تستقدم بعض العلماء. أنا مرة دعيت لهذه الجمعية وألقيت فيها عدة محاضرات، تستقدم بعض العلماء. في عند لجان اجتماعية تتفقد أحوال هذه الأسر، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، الوضع التعليمي، الوضع الديني. فكل أسرة على حدة، وضع المعاشي، هل تحتاج إلى مساعدة من الشركة؟ الوضع التعليمي، هل هناك يعني أولاد تسللوا من المراحل التعليمية تقنعهم بالعودة؟ هل هناك شباب يفتقرون إلى قسط جامعي غالي جداً لم يقبلوا في التعليم الرسمي؟ هناك جامعات خاصة تدفع لهم الأقساط. أخواننا الكرام، ما الذي يمنع أن نفعل هذا؟ هذا بين أيدينا، الله عز وجل ما كلفنا فوق طاقتنا، هذا ضمن إمكانات أي إنسان، والله عز وجل بنص قرآني قطعي الدلالة يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو فكر كل واحد بأي طريقة في أن يعاون من حوله، من أقربائه أو من جيرانه أو من زملائه أو من أصدقائه أو من أقرب الناس إليه، تعاون مادي، تعاون علمي، يعني مثلاً طبيب يحمل أعلى شهادة من بلد بعيد، شهادته نادرة، إذا كان إنسان عادي همه الأول يجمع أكبر ثروة، إذا كان إيمانه عالي جداً همه الأول يعمم علمه على أكبر شريحة من الأطباء حتى يعمم هذا العلم بكل الزملاء. والله شيء واقع، يعني عدة أطباء جاءوا من بلد بعيد يحملون أعلى الشهادات، يفكرون أن يذهبوا إلى المحافظات لإلقاء محاضرات في اختصاصهم لزملائهم. الحالات المستعصية في المحافظات يأتون بها إلى الشام ليعالجوها مجاناً. أنت حينما تنطلق من ذاتك إلى خدمة الخلق فأنت عند الله كبير، أنت حينما تخرج من ذاتك، من مصالحك، من همومك الخاصة، من مصالحك الخاصة لخدمة الناس فأنت عند الله كبير. لذلك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحياناً عندك شاغر لعمل أو لوظيفة، اسأل من بين المؤمنين هل هناك إنسان بلا عمل؟ هل هناك إنسان عاطل عن العمل؟ لو أنه فكرنا بالأعمال، بدأنا بالأعمال، لأن الحقيقة أكبر مشكلة تواجه المجتمعات النامية البيطالة، والبيطالة نوعان، بطالة حقيقية، بطالة مقنعة. الذي دخله 5000 هذا ليس له عمل عملياً، الدخل لا يكفي، هذه بطالته مقنعة، الدخل لا يكفي، إذاً يبحث عن أساليب غير مشروعة لكسب المال. والذي ليس له عمل أصلاً عبء على المجتمع، فحبذا أن كل واحد ضمن أسرته، ضمن من حوله يكون في تعاون، في تأمين أعمال. والله مرة أخ قال لي بالحرف الواحد، أنا لا أقيم كلامه الآن، قال لي: أنا عندي مال ما يكفيني لي ولأولادي ولأولاد أولادي، أنا لست بحاجة إلى أن أعمل. عنده معمل فيه 80 عامل، كان فيه صعوبات لا تحتمل في تأمين المواد الأولية وفي أشياء كثيرة، فجاء يستشيرني في إغلاق معمله. قلت له، قال لي بالحرف الواحد: لا أربح شيئاً، الأرباح تساوي المصاريف، أنا ما لي بحاجة أن أبذل جهد كبير بلا مقابل. قلت له: وهؤلاء العمال الثمانون، أنت تفتح 80 بيت، 80 بيت يأخذون دخل يغطي في الأعم الأغلب معظم مصاريفهم، والسبب أنت بمعملك، هل تصدق؟ قلت له: لو أبقيت المعمل يعمل ولم تربح قرشاً واحداً أنت أكبر رابح، أنت فاتح 80 بيت. لذلك الآن دون أن أشعر الصناعي له مكان عندي، الصناعي في عنده 1000 عامل، 800 عامل، 1200 عامل، يعني فاتح 1200 بيت، في بيوت مفتوحة، لذلك لما أنت بتفكر بالآخرين تخرج من ذاتك لخدمة الخلق، أنت عند الله مقرب، مقرب جداً. أيها الإخوة، الفكرة الدقيقة أن التعاون فرض في الإسلام، فرض، لأنه كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، قال لك تعاون. بالمناسبة كنت أقول لكم دائماً الإنسان معه طبع ومعه تكليف، يعني الطبع خصائص نفسه والتكليف الأمر والنهي، ودائماً الطبع يتناقض مع التكليف، لأن تناقض الطبع مع التكليف هو ثمن الجنة، تناقض الطبع مع التكليف ثمن الجنة. يعني كأمثلة أذكرها كثيراً، الطبع يقتضي أن تأخذ المال والتكليف أن تنفقه، عكسه. الطبع يقتضي أن تبقى نائماً والتكليف أن تستيقظ. الطبع يقتضي أن تخوض في فضائح الناس والتكليف أن تصمت. الطبع يقتضي أن تملأ عينيك من محاسن النساء والتكليف أن تغض البصر. هذا التناقض بين الطبع والتكليف ثمن الجنة. الآن الطبع فردي والتكليف جماعي، أنت إذا عدت إلى طبعك ينبغي أن تعيش وحدك وأن تستمتع بالحياة وحدك وأن يكون لك دخل وحدك، أما حينما تتعاون مع الآخرين تكون قد خرجت من طبعك إلى أمر الله عز وجل، لأن أمر الله عز وجل يقتضي التعاون مع الآخرين. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في شيء آخر يا أخوان أتمنى أن يكون واضحاً جداً عندكم، أنت ممكن تكون غني ومحسن تدفع زكاة مالك وزيادة، وبالمناسبة من قال لك إن المؤمن مكلف أن يدفع زكاة ماله فقط؟ من قال لك هذا الكلام؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، آتى المال على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هي آية أصل، آتى الزكاة شيء وآتى المال على حبه شيء آخر. آتى الزكاة فرض، لكن آتى المال على حبه هي الصدقة، فعلامة محبتك لله أن تنفق من مالك. نحن حينما نفهم هذا الدين العظيم فهم حقيقي نابع من الكتاب والسنة، لا نراه عبادات شعائرية، نراه منهج متكامل للحياة. فأيها الإخوة، التعاون يبدأ بالتعاون المادي دائماً وأبداً. الأحاديث التي تتحدث عن صلة الرحم تقترب من 30 حديث. من أجل العبادات التعاملية في الإسلام عبادة صلة الرحم، أليس كذلك؟ هذه العبادة أيها الإخوة تبدأ بالاتصال، وقد تبدأ باتصال هاتفي، تتابع هذه العبادة بزيارة، بعد الزيارة تفقد أحوال القريب، المعاشية، التربوية، العلمية، الدينية، الاجتماعية، ثم تتابع هذه العبادة بالعطاء، العطاء المادي إذا في فقر، التوجيه الاجتماعي إذا في خلل وخصام، التعليم إذا في جهل، يعني التثقيف إذا في ضعف، فتتابع بمد هذه الأسرة بكل ما تحتاج، وبعد ذلك يأخذ هذا القريب بيد قريبه إلى الله. هذه صلة الرحم، لكن الناس أفرغوها من مضمونها وجعلوها زيارة تقوم بها في العيد، وكلك رجاء ألا تجده في البيت، تكتفي أن تضع البطاقة وانتهى الأمر. مسخت هذه العبادة الاجتماعية الرائعة إلى وضع بطاقة في البيت من العام للعام. أما هي التفقد. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذاً لو أقمنا موضوع التكافل الاجتماعي، الضمان الاجتماعي من مهمة أولي الأمر، أما التكافل الاجتماعي من مهمة أفراد المؤمنين. هذا التكافل الاجتماعي مبني على أساس الجوار وعلى أساس النسب. الجوار في العمل زميل، الجوار في السكن جار، الجوار في مناسبات خاصة صديق، وعلاقات الإيمان أيضاً لها المكان الأول في هذه العلاقات. لذلك أيها الإخوة، نحن نرجع التضامن الاجتماعي إلى نواحي مادية، مساعدة، شراء بيت، تأمين آلة حرفة. يعني ماذا تفهمون من قول سيدنا عمر إذا أعطيتم فأغنوا؟ ليس معقولاً أن تفهم هذا الكلام على أن تعطي الإنسان 100 مليون، يجب أن تعطيه حتى يكون غنياً. لا لا أبداً، أن تهيئ له حرفة، أن تهيئ له عمل. والله في عمل قام إلا علاقة فيه إن شاء الله، أنه إنسان قدم بيت، أسست جمعية للتدريب أو جمعية التأهيل لحرفة للفتيات الفقيرات، ففي هذا البيت تعلم الفتيات الخياطة بأعلى مستوى، ثم إذا نجحت الفتاة في دورات عديدة يقدم لها آلة خياطة، ثم يقدم لها القماش، يصنع ثياباً، تؤخذ هذه الثياب تباع لصالح هذه الفتاة، فتاة فقيرة في الأعم الأغلب تمد يدها إلى المحسنين، يعني متسولة، جعلناها منتجة، كانت متسولة أصبحت منتجة، كانت قابضة الزكاة أصبحت دافع الزكاة. يعني التصور هذا السقيم، أنه الزكاة نأتي بأناس فقراء يموتون من الجوع نعطيهم مبالغ ضئيلة جداً وقع، لا، هذه تعلمهم الكسل، هذه تميت فيهم الكرامة، يقفون في طابور طويل، تقدم لهم مبالغ يسيرة زهيدة، وقع، ما بيوقع تبصم. ليس هذا هو المطلوب، المطلوب أن تؤهله لعمل. لذلك في بعض المجتمعات لا يقدم مال لإنسان فقير إلا مقابل عمل، دققوها، لا يقدم إنسان، لا يقدم مال لفقير إلا مقابل عمل. هذا الفقير لا يأخذ صدقة ولا زكاة، يأخذ أجرة، يأخذ المبلغ وهو رافع الرأس، يأخذ هذه الأجرة وهو عزيز النفس، يأخذ هذا المبلغ ولا يشعر بالمهانة أبداً. أنت حينما تعطيه مالاً مقابل عمل أنت تربي فيه الكرامة، تربي فيه العزة، يأخذ هذا المال من دون خجل، يأخذه لأنه تعويض أتعابه. فلو كان في أعمال كل شيء إذا دفع للناس مقابل أعمال، الأعمال نمت والتقدم حصل والرقي تم. فلذلك أيها الإخوة، موضوع التكافل الاجتماعي موضوع خطير جدا، وكل واحد بإمكانه أن يفعل هذا. أنا أدعوكم الآن إلى خطوات عملية. يعني اكتفينا بالكلام، الكلام وحده لا قيمة له إطلاقا. يعني أيام تلاقي 10 أشخاص يدخلون في جمعية يدفع كل واحد 1000 بالشهر، هالعشر أشخاص يعطون كل شهر لواحد 10,000، 10,000 تحل مشكلة. كان يريد أن يشتري حاجة بالتقسيط الربوي، الآن اشتراها بالقرض الحسن، بدل أن يشتريها بالتقسيط الربوي أعطينا هذا المبلغ هذا الشهر لفلان، اشترى هذه الآلة الغسالة بالسعر النقدي من دون زيادة ربوية. إذاً أقل مستوى بالتعاون قضية الجمعيات، وهي يعني شائعة في الشام الحمد لله، هذا تعاون. التعاون الثقافي يعني بالأسرة في إنسان متفوق بالرياضيات يجمع طلاب الكفاءة قبل الامتحان بشهر، يعطيهم درس أسبوعي بالرياضيات، هذا تعاون. إعطاء درس خاص تعاون. أحياناً إذا في شاغر عمل نبحث بين الأقارب أو بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين رواد مسجد عمن يسد هذه الثغرة. يعني أيام جامعة تحتاج إلى إمام مسجد وطالب يحمل شهادة ثانوية وبحاجة إلى أن يدخل كلية الطب، فعين إمام بهذه الجامعة أعفي من القسط ودخل كلية الطب، والقسط غالي جداً. لما أنت بتفكر بالآخرين تكتب عندك، فأما الأمور هيك بلا تخطيط بلا تعاون بلا متابعة، كل إنسان يعيش لذاته، يعيش همومه الخاصة، يعيش متاعبه الخاصة، يعيش ترفه أحياناً، لا يعبأ بأحد، هذا الإنسان ليس عند الله مقرباً إطلاقاً. الحمد لله، يعني الآن العمل الخيري إعطاء رخص للجمعيات في تسهيلات كبيرة جداً. أنا سمعت من أكثر من سنتين تقريباً من 240 جمعية بالقطر إلى 1400 صاروا. قبل أيام دعينا إلى جمعية خيرية، دعوا أشخاص من علية القوم، كان واحد رئيس جامعة تبرع بخمس منح دراسية كل عام لأبناء هذه القرية، مستشفى تبرعت بمعالجة عدد معين من المرضى في هذه القرية، عمل تعاوني رائع. والله الإنسان أحياناً تدمع عينه أنه المستشفى قدمت، الجامعة قدمت، المحسنين قدموا، العلماء قدموا، هذا التعاون. نحن حياتنا مبنية على التعاون، وهي آية كريمة صارخة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية أصل في الدين، وكل إنسان يتعاون مع أخيه يتعاون مع أخيه بقدر طاعته لله، وكل إنسان يتنافس مع أخيه بقدر معصيته لله. قال له: أمدد يدك لأبايعك يا عمر. سيدنا الصديق قال له: معاذ الله، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن كنت أميرا على قوم فيهم أبو بكر؟ قال له: معاذ الله. قال له: يا عمر أنت أقوى مني. قال له: أنت أفضل مني. عندئذ قال عمر: قوتي إلى فضلك. متعاون. أخواننا الكرام، التعاون حضارة، التعاون والتضامن والتكافل حضارة، وأن تعيش للمجموع أنت إنسان راقي جداً، وأن تحمل هموم الناس أنت أرقى، وأن تتبرع بمالك أو بوقتك أو بعلمك أو بخبرتك لمن حولك أنت أرقى وأرقى. يعني يجب أن يحل التعاون مكان التنافس. مع الأسف الشديد أعداءنا في الغرب يتعاونون إلى درجة مذهلة، بل إن أبناءهم يربون على التعاون، حتى الألعاب التي يلعبها صغارهم أساسها التعاون، ما في لعبة فردية أبداً، اللعب كلها أساسها تعاوني، حتى يدخل التعاون إلى دمهم. أنا أرى أن هؤلاء الذين تفوقوا في الأرض وملكوا ناصية العالم ربوا أبناءهم من مئات السنين على التعاون، كأن في دمهم كرية بيضاء وكرية حمراء وكرية تعاون. نحن كأن في دمنا كرية بيضاء وكرية حمراء وكرية تنافس. في البلاد المتخلفة ينافس بعضنا بعضا، يحطم بعضنا بعضا، على مستوى شركة، على مستوى مؤسسة، على مستوى دائرة، كل واحد يتربص للثاني الدوائر. مفهوم فريق العمل عندنا مفقود، مفهوم التعاون مفقود، وهذا من الإسلام، من أخلاق الإسلام. يعني أنت بعملك لك زميل غلط قنص، تجي عند المدير العام، هذا مو فهمان شيء منه، الله يسامحه، مو فهمان، ارتكب غلطة كبيرة كثير. أنت إذا مؤمن تتجه إليه، انتبه هذا خطأ هيك صوابه، الله يجزيك الخير. أنت الآن أكثر مؤمن، لا ما منحكي، ما بننصحه، منحكي المدير عام عشان يحطله. ثلاث أرباع أعمالنا هكذا، بدوائرنا، بمعاملنا، بمؤسساتنا، بشركاتنا، كل واحد عم يحطم الثاني. هي علامة تخلف يا أخوان، تخلف فاضح. أما مجتمع المؤمنين تتجه إليه، هذا خطأ، هكذا الصواب، بيننا وبينك انتبه. هذا الذي ينبغي أن يكون. أنا لكثرة ما أرى من نزاعات في الأعمال، في الشركات، في المؤسسات، في الدوائر، في الأسر، في أي مشروع، في تنافس محاور، كل واحد قناص على الثاني. حينما يرى الخطأ ثبته، الآن يشفر به عند المسؤولين حتى يتحطم الإنسان. فلذلك أسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح، وأسأل الله لكم التعاون، ولي أيضا التعاون. بالتعاون يرضى الله عنا جميعا، ولعل الله يرحمنا بالتعاون، والحمد لله رب العالمين.